فالشاهد أننا بحاجة إلى مثل هذه الاجتماعات، ووالله أن المحافظ عليها رابح لو فاته ما فاته من الدنيا، أنه رابح لو فاته ما فاته من الدنيا، وأن الخاسر لها خاسر وإن نال ما نال من الدنيا.
تسجيلات الحديث السلفية بغيره تقدم لكم هذه المادة.
لكن لماذا لا نجد هذا الزحام على أبواب المساجد؟ لماذا لا نجد هذا الزحام حين يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يوجد هذا الزحام من أجل تعلم هذا الدين؟ السبب أن الناس تعلقت قلوبهم بالدنيا إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى.
وهي بعنوان تذكير المسلم ببركات مجالس العلم، وهي عبارة عن محاضرة شيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الحجري حفظه الله تعالى. والآن نتركم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله الذي يسر لنا هذا الاجتماع في هذه الليلة الموافق 13 من محرم لعام 43 و400 ألف في مسجد الرضا بمدينة الغيضة، وأسأل الله عز وجل أن يجعله اجتماعا مباركا كما هي العادة في اجتماعات أهل السنة والجماعة، يجتمعون على آية وحديث، يجتمعون على توحيد خالص وعقيدة صحيحة وعبادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة حسنة، وهذا من أعظم البركات التي نصر الله عز وجل بها هذه الدعوة المباركة. تجد أن أهل البدع عندهم آلات كثيرة ينشرون بها بدعهم، يستخدمون التلفاز لنشر البدع، ويستخدمون الصحف والمجلات لنشر البدع، ويستخدمون الإذاعات التي تبث للمسافات الكثيرات لنشر البدع، ويستخدمون كثيرا من منابر المساجد وما سلكوه أيضا من مسلك الجمعيات ونحو ذلك لنشر البدع. أما أهل السنة السلفيون أصحاب الحديث فشأنهم أنهم يهتمون ببناء المجتمع على العقيدة الصحيحة والدين الخالص في المساجد في بيوت الله، لأن المساجد هي المكان الذي كان ينشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين، فأول ما وصل قباء بني المسجد، وحين قدم المدينة بنى المسجد، وهكذا أصحابه في فتوحاتهم ونحو ذلك، أينما حلوا ونزلوا بنوا المساجد وعمروها بالعلم والتعليم والدعوة والعمل. كم هي الجامعات التي أسست في العالم، وكم هي الكليات، وكم هي المدارس؟ لو سلم أن بعضها يدرس منهج السلف تجد أنه ليس كالبركة التي توجد فيها المساجد. المساجد تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وغيره، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه من أسباب البركات. ثم أيضا المسجد مأوى الجميع، لا يمنع منه أحد، الكلية، الجامعة، المعهد، لو سلم أنه لنشر السنة، مع أن أكثرها بعيد عن ذلك، يحتاجون إلى شهادة ثانوية ويحتاجون إلى غير ذلك من الشروط، لا يصل إليها إلا بعض الناس. أما المسجد مفتوح، من أراد أن يدخل حياه الله، ومن أراد أن يستفيد حياه الله، سواء كان عاميا، كان دارسا، كان عربيا، كان أعجميا، كان صغيرا، كان كبيرا، لا يمنع من هذه المساجد أحد من الناس، لقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا أظلم من إنسان منع المسجد من إقامة التوحيد والسنة والعبادة. فالنصيحة لمن يسمع أن يهتم بمثل هذه اللقاءات والاجتماعات. وأما من استطاع التفرغ فيا هنيئا له، كل يوم وهو مع القرآن، مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مع سماع أحاديثه وأقواله، مجالسة لإخوانه الذين قد صبروا أنفسهم في هذه الدور. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإذا سلك هذا المسلك كم له من الأجور العظيمة. انظر إلى كثير من الناس يذهبون يمنه ويصره من أجل طمأنينة الصدر وهدوء البال. وفي الحديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، ولا تباعد عني فأملأ يديك شغلا ولن أسد فقرك. لأن الغنى غنى النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، أو من كانت الدنيا همه، جمع الله فرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. مسكين مشتت. ومن كانت الآخرة همه، جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بركة حتى في القليل. وفي ذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، أنا أعمل وأخي في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. أخرجه الترمذي عن أنس، وهو في صحيح المسند لشيخنا مقبل، وهكذا الأحاديث التي سبقت في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. وإن كان الحديث الأول فيه نوع كلام، لكن يندرج تحت أحاديث كثيرة. فإذا أردنا طمأنينة القلوب وراحة الصدور وصفاء النفوس وصلاح الأبناء والذريات وصلاح الحال والمآل، فعلينا أن نربط أنفسنا بالمساجد. انظر إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تعلق قلبه بالمسجد. تعلق قلبه بالمسجد، ليس بالشرط أنه يبقى في المسجد صباح مساء، لكن يصلي الفريضة في المسجد ثم يخرج لعمله، ويرجع يصلي الفريضة يخرج لعمله، ويصلي الفريضة ويخرج لعمله أو لما هو من شأنه حتى ينتهي من الخمس الفرائض اليوم والليلة. لكن الكثير من الناس مستعد يخرج قبل الفجر، هذا إلى البحر، هذا إلى مطعمه، هذا إلى سوقه، هذا لكذا، وربما ما يصلي الفجر، وإن صلاه ما صلاه في جماعة. والله يا أخوة أن هذا أمر خطير جدا، أمر ابتليت به كثير من البوادي والقرى والمدن. وكان أحدهم قد أخرج مقالا يتكلم فيه عن أيام العطل في المملكة العربية السعودية، وفعلا عشنا هناك أيام العطلة، قل أن تجد زحاما في الطرقات، الناس في نوم. لكن أيام العمل ولا سيما أيام المدارس من بعد الفجر إلى الساعة 8 صباحا، كما يقال عندنا كأنك تزف عروس، الشوارع مكتظة بالناس. وهكذا بعد الظهر الشوارع مكتظة بالناس، وغيرها من البلدان كذلك، بل ربما أسوأ منها. لكن لماذا لا نجد هذا الزحام على أبواب المساجد؟ لماذا لا نجد هذا الزحام حين يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يوجد هذا الزحام من أجل تعلم هذا الدين؟ السبب أن الناس تعلقت قلوبهم بالدنيا إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول هذا: أنا صغير خلني أدرس لما أستطيع أقرأ وأكتب، قرأ وكتب، ربما قال خلني أخلص الثانوية، ربما قال خلني أخلص الجامعة. ذهبت سنون، ذهبت أعوام. تسأل عن مهمات العقيدة: ما رأيك في شد الرحل إلى قبر هود؟ أو ما رأيك في تشييد القباب على القبور؟ أو ما حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين؟ مسائل مثل هذه يقول لك: والله ما أدري. هذا إذا كان جاهلا، أما إذا تحذلك سيقول لك: أيش فيه، اذهبوا عند التراث وزيارة الأولياء. من هذا الكلام القبيح الذي ربما لوازمه الكفر والزندقة، نعوذ بالله. وهكذا بعضهم خريج جامعة، أين الله يا فلان؟ قال: الله في كل مكان. كيف الله في كل مكان؟ هذا أمر ينبغي أن يعرفه هذا الطفل. والذي أصغر منه أن الله على عرشه مستوي عليه، أنت تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، وتسمع كل جمعة سبح اسم ربك الأعلى، وتحفظ سورة الملك آمنتم من في السماء، والفطرة السليمة تدل على أن الله في العلو، وأدلة كثيرة، ثم تقول الله في كل مكان، يعني ما عندك دليل واحد على أن الله عز وجل على عرشه، وأن الله مستوٍ مرتفع عليه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. مثل هذه الأمور، الآن جاء الرفض إلى اليمن بسبب هذه الفتنة الحوثية، عجل الله عز وجل بزوالها، وإذا بأناس نعرفهم يعرفوننا، بل بعضهم ربما قد خطف في مسألة القبر وما فيه من النعيم والعذاب، والآن يقول لك ما فيش عذاب قبر، ما هناك عذاب قبر، لأنه أصلا ما عنده علم وعقيدة صحيحة مبنية على الدليل. حين جاءت شبه المعتزلة تلقفها مباشرة، بل زد على ذلك أصبح أناس الآن يطعنون في أبي بكر وعمر، ويطعنون في عثمان، ويطعنون في عائشة وفي غيرهم من الصحابة، وأناس أصبحوا يطعنون في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ما السبب؟ لأنهم أصلا ما اهتموا بهذا العلم. فإذا جاءت شبهة من المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، وإذا به يتلقف هذه الشبهة ويقبل هذه الشبهة، إذن يتعين علينا تعينا حضور مثل هذه المجالس وسماع العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص والدين الصحيح، وأن نعتقد الحق بأدلته من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أهل البدع لديهم من الشبه ما لربما وقع فيها من ظن نفسه سليما. انظر إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فليلأ عنه، ابتعد، دجال مكتوب بين عينيه كافر، كافر أو كافر، وأعمى العين اليسرى، ونعم مطموس العين اليمنى، وأعور العين اليسرى. يعني انظر إلى المعايب التي فيه، مكتوب بين عينيه كافر، ومطموس العين اليمنى، وأعور العين اليسرى كأنها عنبة طافية، وعلى حمار، راكب على حمار، كما في حديث حذيفة بن أسيد، رجس على رجس، ويقول أنا ربكم، يصدقونه ويتبعونه ويؤمنون به. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله إن أحدكم ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يعني ما يذهب عنده يتفسح، يذهب عند الدجال وعنده يقين أنه كامل الإيمان، فيتبعه لما يلقي من الشبهات، بينما طالب العلم الذي أخذ العقيدة الصحيحة من أدلة القرآن والسنة، من أدلة القرآن والسنة، فذلك يسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أفضل الشهداء عند الله عز وجل: أن شابا يأتي فيلقاه مسالح الدجال. ركزوا معي على هذا الحديث، ذكرنا لكم أن أناسا يتبعون الدجال مع ظنهم أنهم لن يتبعوه، وذكرنا الدليل على ذلك حتى جاء في مسند أحمد وفي غيره عن عبد الله بن عمر وعن عائشة وعن جابر وبمجموع الأحاديث يثبت الحديث على أن الرجل يربط أمه ويربط زوجته ويربط أخواته ويغلق عليهن الباب خشية أن يتبعن الدجال لكثرة الردة في النساء، ويفر المؤمنون إلى رؤوس الجبال خشية الردة والاغترار بالدجال، بينما هذا الرجل تلقاه مسالح الدجال فيأخذونه فيضربونه ظهرا لبطن، فإذا أرادوا قتله قال بعضهم لبعض كيف تقتلونه وقد قال ربنا ألا نقتل أحدا دونه، يقصدون الدجال ربهم، فيأخذونه إلى الدجال، فإذا ما رآه صاح بصوت مرتفع هذا الأعور الكذاب الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، هذا من أهل الحديث، هذا من أهل الحديث، هذا ممن يعظم صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا ممن يقرأ في مسند أحمد ويقرأ في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير ذلك من كتب الحديث، لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول حدثنا وسمعت منه، إنما سمع ممن سمع ممن سمع إلى أن يصل الأمر إليه، فهو يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليه الدجال فيسأله الإيمان به فيأبى، يضرب فيأبى، ويقول ما زدت بك إلا بصيرة، ثم يأخذ الدجال سيفا فيضربه ضربة الغرض كما تقسم التفاحة بضربة واحدة، ضربة الغرض حتى يصير جزلتين فيمر بينهما، ثم يقول له قم فيقوم. الدجال يدجل على المساكين، على المغفلين، على الجهال، أما أهل العلم ما عندهم دجل. يقوم بعد أن ضربه بالسيف وأحياه الله على يديه، يقول أتؤمن بأني ربك؟ يقول ما ازددت بك إلا بصيرة، أنك الأعور الكذاب الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يريد الدجال أنه يقتله مرة أخرى، فيجعل الله عز وجل على رقبته صفيحة من فضة، فإذا أراد أن يذبحه لم يستطع ذلك، ثم يأخذ بيده ورجله فيرمي به في التي يظن الناس أنها نار وهو ألقاه في الجنة. الشاهد الذي جرنا إلى هذا الكلام أن هذا الشاب الذي هو خيرة الشهداء عند الله من أهل الحديث، من طلاب العلم، من أصحاب العقيدة الصافية الزكية، ولذلك لم يصدق الدجال. وكم هم الناس الآن الذين يصدقون الدجالين؟ انظروا إلى مدعي المهدوية، تارة يظهر لك واحد من صنعاء، تارة يظهر لك واحد من بلاد كذا، وتارة واحد من هنا وهنا، وإذا الناس يصدقون، يصدقون، بل بلغ الأمر ببعضهم في بلد الحرمين، وهو ما حدث فتنة جهيمان، أن رجل يقال له محمد بن عبد الله، خرج يقال لهم أنا المهدي، قالوا المهدي، وذهبوا يبايعونه عند الكعبة، وحصلت فتنة عظيمة مرت بها الأمة بسبب رؤيا وبسبب جهل. لو كان من أهل العلم والبصيرة والإدراك ما تلتبس عليه مثل هذه الشبه، وما يصدق مثل هذه الطراهات. المهدوية ما تنال برؤيا منام، ولا تنال بتجميع بعض الحديث منها هنا ومنها هنا، أو بخزعبلات ربما يأتي بها الشيطان إليه. المهدي رجل يصلحه الله في ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يملأ القسط الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نعم عباد الله، فالشاهد أننا بحاجة إلى مثل هذه الاجتماعات، ووالله أن المحافظ عليها رابح لو فاته ما فاته من الدنيا، أنه رابح لو فاته ما فاته من الدنيا، وأن الخاسر لها خاسر وإن نال ما نال من الدنيا. يا أخوة، نحن في كل يوم أو في كل أسبوع أو بأقل تقدير في كل شهر نودع رجالا، نودع نساء، نودع شبانا، نودع آباء، نودع أخوة، نودع علماء، نودع أبناء. ما في هذا عبرة لنا على أن نحرص على إقامة شأن ديننا حتى نلقى الله عز وجل بدين قويم وبصراط مستقيم. نعم، في هذا والله حث لنا، ما نكون خلاص وراء الدنيا دنيا دنيا ليل نهار. أحدهم عمره 60 سنة والله ما يدري كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو يصلي جزاه الله خير، لكن هل يعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. غاية ما فيه رأى الإمام يصلي صلى مثله، أو رأى أباه يصلي صلى مثله، أو رأى أمه تصلي صلى مثلها. أدركنا بعض العجائز وفقنا الله وإياهن لطاعته تصلي الصلاة ولابد تأتي بعدها بسجدتين، لابد، لأنها أدركت أمها، أدركت أباها، أدركت من علمت تفعل هذا. وهكذا بعضهم إلى الآن، كثير من المسلمين ربما يقصر في مكان إقامته من أجل أنه مسافر، وأشياء كثيرة كثيرة، لا يعرفون الأدلة على رفع اليدين، لا يعرفون الأدلة على الضم، لا يعرفون الأدلة على التأمين، لا يعرفون الأدلة على تعين قراءة الفاتحة. ولذلك يأتي الحوثي والرافضي يقول لهم آمين ليست في القرآن، قالوا ليست في القرآن وتركوا آمين، تركوا آمين. ويقول لهم هذا الضم إنما يعني كان الصحابة يضمون الأصنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يديه حتى تساقطت الأصنام، ويصدقوا لأن ما عندهم علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا في شأن الحج، لو نظرتم إلى الحجيج وإلى المعتمرين كم تجدوا من المخالفات، كم تجد؟ ما السبب؟ لأن أصلا الذي يحج مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى حديث: خذوا عني مناسككم قليل، وإلا أكثر الناس هذا يحج على حج أمه، وذاك يحج على حج فقيهه، وذاك يحج على حج جدته، وذاك يحج على حج جاره، وذاك يحج على حج من يتبع ومن يعظم. فلذلك تجد مخالفات كثيرة في الطواف، مخالفات في السعي، مخالفات في الإحرام، مخالفات في المبيت في منى، مخالفات في المبيت مزدلفة، مخالفات في رمي الجمار، مخالفات في الوقوف في عرفة، مخالفات من الرجال والنساء. ما السبب؟ السبب أنهم لم يأخذوا الحج من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وإلا هو حديث واحد، حديث واحد لو وفق الله عز وجل الحاج الذي يريد الحج أو العمرة إلى حفظه سهل لديه الأمور. حديث جابر أطول حديث في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، نصفه في وصف العمرة ونصفه في تتمة الحج. وإن شاء ألا يحفظ الخطبة ويحفظ المقدمة سيجده أيضا أخسر من ذلك، لكن ما يبالي ولا هو حول هذا. أيضا أصحاب الأموال، أصحاب التجارات، أصحاب الزراعات، أصحاب الغنم، أصحاب الإبل، ما عندهم مبالاة بشأن الزكاة. هذا عنده محل الله مبارك ربما فيه بمليار أو بخمسمائة مليون أو ثلاثمائة مليون، يذهب يعمل له حيلة، وزع خمسين ألف للأقارب وكذا وقال زكيت. وصاحب الإبل والغنم حيل ليل الحيل كما يقال، ويقول لك لماذا جاء الإعصار وأخذ الإبل، لماذا جاء الإعصار وأخذ الأراضي، لماذا جاء الإعصار وأخذ الأموال؟ لأن كثير من الناس ما يؤدون الحق الذي عليهم، فيأخذ الله عز وجل ذلك منهم. المسألة ما هي مسألة يعني عائدة إلى رأيي ورأيك، على كل تاجر من أصحاب التجارات التي هي عروض تجارة من كل مليون خمسة وعشرين ألف ما يخرجها هبة ولا يتجمل بها ولا عطية، هي حق الله للثمانية الأصناف التي ذكرهم الله في سورة التوبة. فقبل أو عند حولان الحول يجرد جميع الدكان، ما يقول أقدر، يكون داخل الدكان مثلا بعشرين مليون يقول نحسبها عشرة، ثم هذه العشرة يذهب أيضا ويتلاعب فيها، ينظر إلى البضاعة اللي يجدها خاربة أو قريب تخرب يقول وزعوا للفقراء وزعوا للمساكين. هذا ما يصح. لماذا الناس يفعلون هذه الأفعال؟ لجهلهم بالدين. وإلا فإن الزكاة نماء، الزكاة حفظ للمال، الزكاة بركة للمال، الزكاة فرج للمسكين والفقير والمحتاج. وأيضا من الأغلاط التي تقع ويرتكبها الكثير، يعني عنده زكاة يذهب يوزع، هل هذا ألف وهذا ألف وهذا خمسمائة وهذا ألف وهذا، ذهبت ما أحد يستفيد منها. يا أخي الفقير ربما يكون مريض، مريض بالقلب، ربما يكون مريض بالكليتين، ربما زوجته مقعدة، ربما عليه ديون سنة أو ديون سنوات، ربما مستاجر. إذن يعطى، حتى ذكر أهل العلم أن الفقير يعطى حق سنة، حق سنة في من مأكله من مشربه من إيجاره من مركبه من علاجه من جميع شأنه. وتلاعب، تلاعب. مرة من المرات بعض الأخوة كثير طلبوا منه ستين ألف ريال سعودي لإجراء عملية، قال يا شيخ تمشي معي إلى فلان؟ قلنا يا أخي والله نحن ما نحب نمشي في هذا الباب، أولا يعني الناس يظنون الظنون، ثانيا كثير من الناس لا يبالون بهذا الأمر. قال اذهب معي لعل الله عز وجل يجعل بركة. ذهبنا إلى فلان، هذا الفلان يعشي الناس كل ليلة بربعين ألف خمسين ألف سعودي عشاء، لكن يعطي هذا الفقير مئة سعودي ما يعطيه، يعطي ذاك الكثير ألف ريال تعالج به ما يعطيه، لكن عشى كل ليلة أقل حال أربعين ألف سعودي. يا فلان أخونا مريض وطلبوا منه حق العملية ستين ألف ريال، قال إن شاء الله خلوه يبقى وينتظر، وحياك الله يا شيخ عبد الحميد وشفاعتك إن شاء الله ما ترد. والله فرحنا على أنه يفرج عن الأخ. ذهبنا نحن إلى المكان الذي نسكن فيه والأخ بقي في المكان الذي وعده به. في اليوم الثاني خرج له 5000 ريال. كاد أن يبكي، اتصل لنا كاد أن يبكي ويقول أردها إليه. أنا ما جئت يعني شحات، أنا جئت كثير أريد علاج. قلنا يا أخي اصبر، الناس هم هكذا. أشاهد الذي جرنا إلى هذا أن كثير من الناس يجهلون أحكام الزكاة ولذلك يتلاعبون بالزكاة. وهكذا في الصيام، كم هم الذين يجهلون أحكام الصيام؟ احتياط في السحور، احتياط في الفطور، وأمور أخرى لا يعرف ما يفطر ولا يعرف ما لا يفطر. ربما هذا جامع أهله في نهار رمضان ولا يبالي، وإذا وقع على ذلك يأتي ويقول لك بعد عمر إذا قد قرب الموت ذكر أنه قد جامع أهله في نهار رمضان وقال أنا علي كفارة. يقول اعتق رقبة، ما أمش رقبة. صوم شهرين متتابعين، قال أنا ما أستطيع. وربما كان مستطيعا لكن يقول الله أنا ما أستطيع، عندي شغل، عندي كذا، عندي. ويذهب يبحث عن مخارج من أجل يطعم 60 مسكين. وحتى حين يقال له 60 مسكين جاء رجم بكيس رز وقال طعموا 60 مسكين. الله عز وجل يقول من أوسط ما تطعمون. أتدري ما معنى من أوسط؟ يعني من خيرة ما تطعم به نفسك وأهلك. قال بعض أهل العلم الأوسط يعني من باب ما بين الطيب والرديء، لكن قال بعضهم الأوسط مما تطعم به أهلك ونفسك. فإذا كنت تطعم نفسك اللحم والعسل تطعم الفقير اللحم والعسل، وإذا كنت تأكل رز تطعم الفقير رز. الشاهد أن الجهل بدين الله عز وجل هو الذي جرأ على المعاصي، جرأ على ترك الفرائض، جرأ على عدم القيام بدين الله عز وجل كما أمر الله عز وجل. بينما أصحاب العلم والبصيرة والإدراك اللهم بارك. جاء من حديث أبي عبد الله عند الإمام أحمد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على الإسلام وكان في شاربه طول، كان في شاربه طول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني. بعد ذلك وجدوه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ويبكي، قالوا له ما يبكيك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني، وعد أنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يبكيني أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يأخذ بيده فيقول هذا للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي ولا أدري في أي القبضتين أنا. عرفوا الله، عرفوا الإسلام، عرفوا ما يتعين عليهم، فلذلك طبقوا العمل وراقبوا الله وحرصوا على الآخرة. نعم يا عباد الله، أم حبيبة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت والله ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال الراوي عنها والله ما تركتهن منذ سمعت أم حبيبة تقول ذلك. قال الراوي عنه والله ما تركتهن منذ سمعت عنبسة يقول ذلك. خلاص علموا فعملوا. سمعوا فاستجابوا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. فإذا أردت أن تكون من المفلحين وأردت أن تكون من الفائزين فما عليك إلا أن تسلك هذا المسلك، مسلك العلم. ونكرر ونكرر ونكرر: من أراد أن ينصر دين الله، من أراد أن ينصره الله، من أراد أن يحفظه الله، من أراد أن يرفعه الله، فليلزم هذا المجلس، مجلس العلم. لو لم يكن إلا يا أخي عود نفسك قراءة جزء عام كما أنزل الله بقدر الاستطاعة، تقول الله ما استطعت. أما لا تفرق بين معنى أنعمت وأنعمت. بعضهم يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، لأنه ما يفرق بين أنعمت وأنعمت، إلى غير ذلك من الأغلاط التي في الفاتحة فقط. وبعضهم يقرأ سورة الناس: أعوذ بك من الجنة، استعيذ بالله من الجنة. الناس يقولون: يا رب ادخلني الجنة، ويقولون: أعوذ بك من الجنة، من الجنة، من الجنة، أي من الجن. أما الجنة هي التي أعدها الله للمتقين، هذه أمثلة فقط، وإلا الأخطاء كثيرة التي يقع فيها الناس، أخطاء في الصلاة، أخطاء في الأذان، أخطاء في الصيام، أخطاء في الزكاة، أخطاء كثيرة. وأعظم ذلك الأخطاء في التوحيد، الأخطاء في التوحيد. بعضهم قد تعلق قلبه بالتمائم والحروز والسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين والقبور، هذا يا هادياه، وذاك يا حسيناه، وذاك يا ابن عجلان، وذاك يا العيدروس، وحدث ولا حرج. هات لي منك يا ابن موسى إغاثة، إغاثة في سيرها حثاثة. والآخر: يلا ليلة المولد أعظم من ليلة القدر. الله يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهو يقول: صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت وابتهجت منها الدنا ما بين حر جوها وبردي. يعني ليلة القدر يقول ما هي شيء عند ليلة المولد. ليش ليلة المولد؟ لأنها ليست من دين الله. أولا لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة 27 رجب، ولا يعلم أيضا يعني كثير من العلماء يرجحون أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 8 من ربيع الأول، وبعضهم يرى أنه في اليوم 10، وبعضهم يرى في اليوم 12. وأما الجماهير بل نقل إجماع على أنه في اليوم 8، ثم هم يحتفلون في يوم موته بأمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله السلف الكرام، ولم يفعله الأئمة الأعلام، وإنما جاء من قبل البيهويين الرافضة ومن إليهم. ومع ذلك يعتقدون هذه الاعتقادات. ربما إذا جاء عيد الأضحى يتلمس ألا يضحي. أنا وأبي وأمي وأخي نسكن في بيت واحد، صح المطبخ مختلف، لكن كذا وكذا، يريدك تقول ما عليكم إلا أضحية واحدة. لكن إذا جاء المولد، الكبش السمين بل البعير العظيم، كانت في زبيد منطقة يقال لها قبر يسمى المساواة، قبر المساواة، هذا القبر يهدون له الأبعرة، الأبعرة الجمال يأتون بها إليه. وهكذا في مصر القبر البدوي يحجه أكثر من 12 مليون، وهكذا قبور النجف في العراق يحجها الملايين المملينة. قد حج بيت الله الحرام أقل الحج هذه السنة 60,000، والسنة التي قبلها 1,000. ونسأل الله أن يرفع الجائحة ويرجعون إذا كثروا إلى 4 مليون، بينما تجد القبور قبور ما يسمونهم بالأولياء من 20 مليون، من 12 مليون، من كذا كذا مليون، يحجون إلى الشرك، يحجون إلى البدع، يحجون إلى الخرافة. وأنت أيها المسلم ما يوم كلفت نفسك أن تقرأ كتابا في التوحيد، أن تقرأ كتابا في العقيدة، باب من الشرك من تعلق حلقة أو خيط. أدركنا الأمهات، بل وما زال موجود في كثير من البلدان، الحلق هذه موجودة في الأطفال، موجودة في البنات، والخيوط موجودة، وهذا يعلق له قرن على باب البيت حتى لا يصاب بالعين، وهذا يعلق ما شاء الله على السيارة، وهذا يكتب تبارك الله على البيت، وكلها لدفع العين وذهاب العين. وهذا أدنى 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 الأحوال أن يكون من البدع، وبعده أن يكون من الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أن هذا سبب لدفع العين ورفعها، وبعده يكون من الشرك الأكبر إذا كان يظن أن هذا المعلق يرفع العين أو يرفع المرض أو يدفعه مع الله أو من دون الله. كم هم الناس الذين يعلقون، كم هم الناس الذين يعلقون. كثير من السيارات في هذه التعاليق، بعضهم ما يدري، رأى الناس يعلق آية الكرسي، علق آية الكرسي. لكن هناك اعتقادات عند بعض الناس. لما ذهبنا إلى مصر رأيت في كل سيارة مصحف، تعجبت، قلت ما شاء الله أهل مصر يهتمون بالقرآن. قال لي أحدهم لا، هم يحملون القرآن لقصد التبرك بذاته، التبرك بوجوده داخل السيارة، ما يحملونه يقرؤونه، ما يحملونه لتعظيمه والقراءة فيه والعمل بما فيه. إذن هناك انحراف حتى في التعامل مع القرآن. بعضهم يكتبه ويعلقه كحرز لولده. نعم، جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه رخص في ذلك، لكن الصحيح أنه لم يثبت إليه، لم يثبت إليه. فيه عن عنة بن إسحاق وفيه غير ذلك. وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كره ذلك وكان ينهى عنه. وهذا هو الصواب، أنه لا يعلق لدفع العين أو جلب النفع شيء من الأشياء، لا قرآن ولا حديث ولا أدعية ولا قرن ولا كتابة ولا لون ولا خرقة ولا شيء. الذي يدفع ويرفع هو الله، الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. إذن علق نفسك بالله سبحانه وتعالى. بلادنا اليمنية ملقمة بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ما يسمونها بالهجر، والناس إليه صراع، لا سيما في المناطق العليا عندنا. ربما لو قلت لهم يا جماعة هذا ما يجوز يشنعوا عليك، مع أن أدنى الأحوال، أدنى الأحوال أن يكون صانع ذلك مبتدعا، مع أن من ذبح لغير الله عز وجل لإرضائه والتقرب إليه بدم كان مشركا شرك أكبر مخرج من الملة. والله إن صام وإن صلى وزعم أنه مؤمن لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. وهكذا الذهاب إلى من يسمون بالسحرة والمشعوذين أو المقذي أو الفقيه أو كذا، وهو يتعاطى مثل هذه الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر، كفر، لا ينفع شيء من الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال العلماء هذا في من ذهب إليه وسأله ولم يصدقه، يبقى 40 يوم يصلي ما ترفع له صلاة إلى الله عز وجل ولا يقبل الله عز وجل منه صلاة. كما أن أيضا من شرب الخمر ولم يتب منها لم تقبل له صلاة 40 يوما. كثير من الناس بسبب الجهل، بسبب البعد عن مثل هذه المجالس، عن سماع الخير. الآن أيضا الدولة تشكو من المخدرات، الأمن يشكو من المخدرات، الآباء يشكو من المخدرات، كل يصيح المخدرات المخدرات. وعرفوا أن العلاج في المساجد، ولذلك أرسلوا وجاءوا وقالوا نطلب منكم الخطب والمحاضرات في التحذير من المخدرات، هذا هو العلاج الصحيح. إذا أردت أن تحذر من الزنا فعليك بالمساجد، فهي التي تحذر منه. أما الجامعات والمدارس فهي تجمع بين الشباب والشابات، وأما المنظمات التي تأتي من عند الكفار، هذه المنظمات التي تدعي أنها تساعد الفقراء والمحتاجين وتخرج النساء من خدورهن، إنما تدعو إلى الزنا والفساد. إذن تريد أن تتخلص أيها المجتمع من الزنا، التحق بالمساجد واسمع كلام الله واسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستتخلص من هذا بإذن الله عز وجل. تريد التخلص من مغبة المخدرات، عليكم بالمساجد، هي التي تحذر من هذا الشر، هي التي تبين للناس الحلال من الحرام. تريدون صلاح الدنيا، تريدون صلاح الآخرة، عليكم بالمساجد وبسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الكلام سيقول لك أنتم تريدوننا مثلكم، نحن معانا أعمال، نحن معانا أبناء نشقى عليهم، نحن معانا بحر، نحن معانا تجارة. ما قلنا لكم التحقوا بالمساجد في كل وقت وحين، قلنا لكم التحقوا بالمساجد فيما فرض الله عليكم. فرض الله عليك صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة العصر، صلاة العشاء، أن تصليها في المساجد. سبحان الله، يوم الجمعة المسجد مليء، من الذي أوجب عليك الجمعة؟ الله. يوم العيد المصلى مليء، من الذي فرض عليك صلاة العيد؟ الله. وصلاة الفجر من الذي فرضها؟ أليس الله؟ أليست أوكد من صلاة الجمعة وأوكد من صلاة العيد وقرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن من الذي رخص لك تنام في الفجر، ورخص لك تتخلف عن الظهر، تتخلف عن العصر، تتخلف عن المغرب، تتخلف عن العشاء، بينما الجمعة تبادر؟ كما بادرت في الجمعة يتعين عليك المبادرة إلى غيرها من الصلوات. لا تقول أنا ما أقوم، هذا الذي يقول ما أقوم كذاب كذاب. أقول هب ملء الفم، ما الدليل على كذبه؟ قل له غدا الساعة 4 صباحا الفجر معك 1000 ريال عند فلان، إذا ما جئت لهذا 1000 ريال ما هناك شيء، والله ستجد من الساعة 3 وهو قائم ومستعد وقد حمل السيارة، يقول لا يأتي والبطارية فاضية ومدري الماء يعني يذهب، ما عاد أدرك الموعد. لماذا في باب الدنيا نحرص عليها وفي باب الآخرة ننام ونضيع؟ نعم يا أخوة، فنحن لا نقول لك اترك عملك، اترك تجارتك، اترك وظيفتك، اترك بحرك، نحن نقول لك إذا تعين فرض الله فأجب نداء الله، إذا وجدت لك فرصة فتعلم العلم، مع الملاحظة أن هناك من العلم ما هو واجب يجب أن تتعلمه قبل كل شيء، تعلم التوحيد، تعلم العقيدة، تعلم الصلاة، يجب أن تتعلم قبل كل شيء. إذا كنت لا تحسن ذلك فرغ من وقتك الأيام أو الأشهر، حتى إذا نلت الخير العظيم في هذا الباب بعد ذلك اذهب في شأنك، ما أحد يبعث عنك. أما أن تضيع وتفرط فهذا والله مصيبة عظيمة، والله المستعان. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعة مرضاته. ولم تكن في النية هذه المحاضرة، كانت نيتي أن أتكلم عن حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي 4: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لكن شاء الله عز وجل أن نتكلم عن بركات هذه المجالس الطيبة المباركة، لعل الله عز وجل أن يهدي بمثل هذه المحاضرة من شاء من عباده الذين هم في الأصل يحبون الإسلام ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون القرآن، لكن جهلوا هذه المنافع بسبب الركون إلى الدنيا أولا، وبسبب طول الأمل ثانيا، وبسبب كذلك سماع المحذرين والمثبطين ثالثا، وبسبب كذلك الطعن في أهل الاستقامة رابعا، وأسباب أخرى وأسباب أخرى. وإلا والله لو علم قيمة هذا الخير ما فارقه. عمرو بن ميمون رحمه الله سمع معاذ بن جبل يؤذن في الجند، سمع معاذ بن جبل يؤذن في الجند، فلما سمع أذانه وما فيه من الكلام الطيب قال والله لا فارقتك بعدها أبدا. فما فارقه حتى وراه التراب، وقبل أن يموت قال له يا أبا عبد الرحمن إلى من تعهد بنا بعدك؟ فقال أجلسوني، فأجلسوه. قال معاذ بن جبل إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. اطلبوا العلم عند أربعة: عند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، وعند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الذي أجاره الله من الشيطان، نعم، وعند عمار وعند سلمان الذي أجاره الله من الشيطان، أو الحديث فيه قلب في بعض فقراته. الشاهد أن عمرو بن ميمون حين سمع من يرشده إلى الحق قال والله لا فارقتك أبدا. ولما أراد أن يفارقه استنصحه أن يدل على غيره. أين نحن يا أخوة من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ هذه المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا. هذا حياتنا نحن، مثل يعني الحليب المغشوش بالماء، نغش أنفسنا بأنفسنا، فلذلك يدخل البطن ويخرج بول. أولئك كانوا يحرصون على العلم ويحرصون على العمل، ولذلك بشرهم الله بالخير وهم أحياء، بشرهم الله بالجنة وهم أحياء، بشرهم الله بالنعيم وهم أحياء، رأوا الخير العظيم وهم أحياء. ونحن لما فرطنا وضيعنا وأسرفنا على أنفسنا، نسأل الله السلامة والعافية، غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين، وعذرونا على الإطالة. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. ومن باب التنبيه الأخوة الذين حضورهم مثل جديد، نحن بحمد الله في مسجد الصحابة، دروسنا مستمرة من بعد الفجر إلى قريب الساعة 7 حلقات قرآن، بعد ذلك دروس علمية، بعد الظهر درس علمي، بعد العصر درس علمي، بين مغرب وعشاء درس علمي. يومنا هكذا مستمر مع العلم والتعليم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.